الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 87 بعد 400 من تفسير البغي، وهو الدرس 14 والأخير من تفسير سورة النمل. قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول المصنف رحمه الله قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي لا تقولوا الوصف لوصف ألسنتكم أو لأجل وصفكم الكذب، أي أنكم تحلون وتحرمون لأجل الكذب لا لغيره، هذا حلال وهذا حرام، يعني البحيرة والسائبة، لتفتروا على الله الكذب فتقولون إن الله أمرنا بهذا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا ينجون من عذاب الله. والفلاح كلمة عامة تدل على نيل المطلوب والسلامة من المرهوب. متاع قليل، يعني الذي هم فيه متاع قليل، أي ولهم متاع قليل في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية، وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فحرمنا عليهم ببغيهم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني أي واحد يفعل سيئة ففعله لها جهالة، ليس معنى ذلك أنهم فعلوا السوء لجهلهم به، لأن فاعل السوء لجهله بتحريمه أو لجهله للحكم فيه هذا لا يؤاخذ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القضية في الذي يفعل السوء مع علمه بتحريمه، هذا جهل منه، لأن الجهل يأتي بمعنى الطيشان ويأتي بمعنى عدم العلم ويأتي بمعنى السفه وهو داخل في معنى الطيشان. ثم تابوا، أي رجعوا من بعد ذلك وأصلحوا، معنى الإصلاح الاستقامة على التوبة. إن ربك من بعدها، أي من بعد الجهالة، لغفور رحيم. ولا يلزم من الاستقامة على التوبة أنه لا يذنب مرة أخرى، قد يذنب ويتوب ويذنب ويتوب، المهم أنه إذا أذنب تاب توبة نصوحة. وقد فسر بعض أهل العلم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي أنه لا يرجع في الذنب ورد عليهم هذا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، ثم تاب الله عليه، ثم أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي. الحديث. قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، قال ابن مسعود: الأمة معلم الخير، أي كان معلما للخير. الأمة الإمام يأتم به أهل الدنيا، وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة. قال مجاهد: كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار. قال قتادة: ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه، قانتا لله مطيعا له، وقيل قائما بأوامر الله حنيفا مسلما مستقيما على دين الإسلام، وقيل مخلصا. هذا هو التفسير الصحيح للحنيف. وأكثر العلماء يفسرون الحنيف بأنه المائل عن الشرك، وهذا تفسير بالنفي، والأولى التفسير بالإثبات. فالحنيف هو المسلم المستقيم على دين الإسلام المخلص لله عز وجل، ويلزم من ذلك أن يكون مائلا عن الشرك. ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه اختاره وهداه إلى صراط مستقيم، أي إلى الدين الحق، وأتيناه في الدنيا حسنة، يعني الرسالة والخلة، وقيل لسان الصدق والثناء الحسن كله داخل. وقال مقاتل بن حيان، يعني الصلوات في قول هذه الأمة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وقيل أولادا أبرارا على الكبر، وقيل القبول العام في جميع الأمم، كله حسنة، كله حسنة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين مع آبائه الصالحين في الجنة. وفي الآية تقديم وتأخير مجازه: وآتيناه في الدنيا والآخرة حسنة وإنه لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا حاجا مسلما. وما كان من المشركين. وقال أهل الأصول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بشريعة إبراهيم إلا ما نسخ في شريعته، وما لم ينسخ صار شرعا له، صار شرعا له بالوحي، صار شرعا له بالوحي، وإلا فإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع. قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قيل معناه: إنما جعل السبت لعنة على الذين اختلفوا فيه، أي خالفوا فيه. وقيل معناه: ما فرض الله عليهم تعظيم السبت وتحريمه إلا على الذين اختلفوا فيه، أي خالفوا فيه. فقال قوم: هو أعظم الأيام، لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة ثم سبت يوم السبت. لكن ليس معنى أنه فرغ من خلق السماوات يوم الجمعة أنه لم يفعل شيء يوم السبت، فهو فعال لما يريد في كل وقت وحين، فعال لما يريد. وقال قوم: بالأعظم الأيام يوم الأحد، لأن الله تعالى ابتدأ فيه خلق الأشياء فاختاروا تعظيم غيره غير ما فرض الله عليهم، وقد افترض الله عليهم تعظيم يوم الجمعة. قال الكلبي: أمرهم موسى عليه السلام بالجمعة فقالوا: تفرغوا لله في كل 7 أيام يوما فاعبدوا يوم الجمعة ولا تعملوا فيه لصنعتكم و6 أيام لصناعتكم، فأبوا وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق يوم السبت. فجعل ذلك اليوم عليهم وشدد عليهم فيه. ثم جاءهم عيسى عليه السلام بيوم الجمعة فقالوا: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا، يعنون اليهود، فاتخذوا الأحد، فأعطى الله الجمعة هذه الأمة فقبلوها وبورك لهم فيها. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجمعة عرضت على من كان قبلنا فأبوها. قال: أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن حسين القطان، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن همام بن منبه، قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صحيفة، هذه صحيفة بسند واحد من عبد الرزاق إلى أبي هريرة، أكثر مما في حديث. ادعوا إلى سبيل، نعم، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بعيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. متفق عليه، جاء عن حذيفة بنحوه. قال الله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قال قتادة: الذين اختلفوا فيه هم اليهود، استحله بعضهم وحرمه بعضهم، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بالقرآن والموعظة الحسنة، يعني مواعظ القرآن. وقيل: الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب، وقيل: هو القول اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعنيف. وجادلهم بالتي هي أحسن، وخاصمهم مناظرهم بالخصومة التي هي أحسن، أي أعرض عن أذاهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق، نسختها آية القتال. ابن القيم له كلام على هذه الآية، وأن مراتب الناس من حيث الدعوة 3 أقسام: الأول الجاهل، هذا يدعى بالحكمة، الثاني الذي يعني عنده نوع إعراض، يعني عنده نوع غفلة ونوع علم لكنه لا يجادل ولا يعارض، فهذا بالموعظة الحسنة حتى يفهم ما يتلى عليه. والثالث من عنده إعراض وبعد، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، ربما كان الجلاد بالسيف. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الآيات نزلت بالمدينة في شهداء أحد، وذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من تبقير البطون والمثل السيئة حتى لم يبقى أحد من قتل المسلمين إلا مثل به، غير حنظل بن الراهب، فإن أباها عامر الراهب سمى بفاسق كان مع أبي سفيان، فتركوا حنظل لذلك، فقال المسلمون حين رأوا ذلك لئن أظهرنا الله عليهم، أظهرنا أي نصرنا وأعلانا، لنزيدن على صنيعهم ولنمثلن بهم مثله لم يفعلها أحد من العرب بأحد. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة بن عبد المطلب وقد جدع أنفه وأذنه وقطع مذاكيره وبقر بطنه، وأخذت هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها ثم استرطبتها لتأكلها فلم تلبث في بطنها حتى رمت بها. هذا كله لا دليل عليه. إدخال هند بنت عتبة في القصة أغلبه من عند الرافضة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنها لو أكلته لم تدخل النار أبدا. حمزة أكرم على الله تعالى من أن يدخل شيئا من جسده النار. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه حمزة ونظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليك، فإنك ما علمت ما كنت إلا فاعلا للخيرات وصولا للرحم، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواج شتى، أما والله لأن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فأنزل الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي ولئن عفوتم لهو خير للعافين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر، وأمسك عما أراد وكفر عن يمينه. وكما ترى هذه السياقة تخالف ما ثبت مما رواه الناس متصلا، وإنما أدخل فيها ما ليس منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك كان هذا قبل نزول براءة، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتله ومنع من الابتداء بالقتال. فلما أعز الله الإسلام وأهله نزلت براءة وأمر بالجهاد ونسخت هذه الآية. وقال النخعي والثوري ومجاهد بن سيرين الآية محكمة نزلت في من ظلم بظلامه فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال الظالم منه، أمر بالجزاء والعفو ومنع من الاعتداء. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر، وما صبرك إلا بالله أي بمعونة الله وتوفيقه، ولا تحزن عليهم في إعراضهم عنك ولا تكن في ضيق مما يمكرون فيما فعلوا من الأفاعيل. قرأ ابن كثير هاهنا وفي النمل ضيق بكسر الضاد. من هو ابن كثير؟ هذا الحافظ ابن كثير صاحب التفسير. من يجيب؟ ما صاحب القراءة. نعم. وقرأ الآخر بفتح الضاد قال أهل الكوفة هما لغتان مثل رطل ورطل. وقال أبو عمرو الضيق بالفتح الغم وبالكسر الشدة. وقال أبو عبيد الضيق بالكسر في قلة المعاش وفي المساكن، فأما ما كان في القلب والصدر فإنه بالفتح. وقال ابن قتيبة الضيق تخفيف ضيق مثل هين هين وهين ولين ولين، فعلى هذا هو الصفة كأنه قال ولا تكن في أمر ضيق من مكرهم، إن الله مع الذين اتقوا المناهي والذين هم محسنون بالعون والنصرة. وهذه آية عامة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون آية عامة، أصحاب الإحسان يوفقهم الله ويسددهم ويعينهم. وهكذا قول الله وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، هذه آية عامة في جميع الأشياء، المستابان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. في هذا اليوم الموافق للثالث من ربيع الآخر ننتهي من تفسير سورة النحل من تفسير البغوي، الحمد لله. في سنة 43 و400 ألف. تفضلوا بارك الله فيكم.